بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وبعد، فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. الشرح: قوله وبعد فاعلم، بعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله وآله، فاعلم. وبعد هنا مضمومة ضمة بناء، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه، وحينئذ تبنى على الضم. الحال الثانية أن يحذف المضاف إليه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مما يميز في الحقيقة شروحات الشيخ محمد العثيمين، تجد فيها من كل فن زهرة. فهذه الإشارة منها رحمه الله إشارة نحوية يستفيد منها طالب العلم. فهذه الظروف لها أحوال، إما أن تبنى على الفتح أو تبنى على الضم في محل فتح. فبعد وقبل إذا حذف المضاف ونوي معناه فإنه يبنى على الضم، مثل قوله جل وعلا: لله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. الحال الثانية، الشيخ قال الحال الثانية الأولى، الحال الثانية لأن حال لا تؤنث لفظا، تؤنث معنى فقط. تقول: هذا حال زيد وهذه حال هند، ما تقول هذه حالة هند. هذه من الأخطاء الشائعة، فإن حال وضعها واحد من حيث إيش؟ الكتابة واللفظ. نعم.
الحال الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، وحينئذ تعرب بالحركات غير منونة، فتجر في حالة الجر وتنصب في حال النصب، وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفع لكن غير منون، لأنه قد نوي لفظ المضاف إليه، والكلمة إذا أضيفت لا تنون كما قيل كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني.
نعم. يعني هذا النش لا يجتمع التنوين مع الإضافة. تقول: هذا نعم قال مشرك العرب، ما تقول
مشركون العرب،
مشركي نعم، هذا قول مشرك العرب بقطع على التنوين، ما تقول مشركين العرب، لأن النون هنا عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم.
الحال الثالثة
وتقول مثلا: هذا غلام، إذا أضفته قلت هذا غلام زيد. نعم.
الحال الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل ولكن بغير تنوين. الحال الرابعة أن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لفظه ولا معناه، وحينئذ تعرب بالحركات منونة. قال الشاعر: فساغ للشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. فقال: وكنت قبلا. وأكثر ما ترد هذه الكلمات مبنية على الضم، لأن المضاف إليه يكون محذوفا وينوى معناه. إذن وبعد هنا مبنية على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوى معناه. وقوله فاعلم، الفاء رابطة في جواب شرط مقدر، لأن التقدير في وبعد هو وأما بعد. فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، أمر المؤلف رحمه الله أن تعلم، لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به، وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد، كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها، كلها فرع لعلم التوحيد، لأن التوحيد هو الأصل الذي ينبني عليه دين العبد، ولا يمكن أن يكون دين إلا بتوحيد. فاعلم أنه لا إله إلا الله.
وإذاك إيش يقولون؟ يقولون كتب التوحيد والعقائد الفقه الأكبر.
وقول المؤلف رحمه الله كالفرع للتوحيد، يعني بأقسامه الثلاث، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فكل العلوم بل والأعمال أيضا مدارها على التوحيد، فالتوحيد هو الأصل وما سواه فهو فرع. وقوله فاسمع نظمي، أمر بأن تعلم وأن تسمع. نظمي أي منظومي الذي سأنظمه وأقوله، لأن ما سينظمه رحمه الله في علم التوحيد، ولهذا أمر بأن تسمع إليه سماع انتفاع. ثم علل كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. قوله لأنه أي علم التوحيد، وقوله العلم الذي لا ينبغي أي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن للإنسان العاقل أن لا يبتغي فهمه، فاللام في قوله لفهمه زائدة، يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغي فهمه، أي أنه لا ينبغي لعاقل أن يدع فهم علم التوحيد لأنه الأصل، وإذا كان هو الأصل وجب أن يقدم على غيره، لأن الفرع لا يبنى إلا على أصل.
وهذا البيت قريب من قول الرحبي واعلم بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، لشرف العلم. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. الشرح
فيعلم الواجب والمحال،
فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى.
فيعلم شيخ بناء معلوم ذلك لأنه قال لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال.
ممكن البناء المعلوم هو الأصل، ويصح فيعلم الواجب والمحال.
الشرح
إذا قلت بناء المعلوم أجل تقول فيعلم الواجب والمحال. هذا أظهر، لأن بناء المعلوم هو الأصل، لا سيما وقوله إيش المحالة يعني منصوبة لأن معطوفة على الواجب.
قوله فيعلم،
نعم،
يعني من جملة علم التوحيد أن به يعلم الواجب والمحالة والجائزة في حق الله تعالى. فيعلم الواجب في حق الله، ويعلم المستحيل في حق الله، ويعلم الجائزة في حق الله. فالأقسام إذن ثلاثة، واجب ومستحيل وجائز، ويقال للواجب أحيانا اللازم، ويقال للمحال أي أحيانا الممنوع، ويقال للجائز أحيانا الممكن، والمدار على المعنى. أما الواجب في حق الله تعالى فهو لا يتصور عدمه،
فهو
ما لا يتصور عدمه بالنسبة إليه، فكل شيء لا يتصور عدمه بالنسبة لله فهو واجب. فمثلا الحياة من الواجب، والعلم من الواجب، والقدرة من الواجب، والقوة من الواجب، والأمثلة في هذا كثيرة، فكل ما يتصور عدمه فهو واجب. وأما المستحيل فهو كل ما لا يتصوره كل ما لا يتصور وجوده، فالذي لا يتصور وجوده فهو المستحيل، مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك، فهذا كله ممتنع في حق الله عز وجل. والضابط في هذا أن كل كمال فهو من الواجب في حق الله تعالى، وكل نقص فهو من الممتنع في حق الله عز وجل. وأما الجائز فهو ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق، مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، وخلق كل شيء معين كخلق ذباب مثلا، وخلق السماوات وخلق الأرض. هذا من الأمور الجائزة، لأنه يجوز ألا يخلق الله هذا الشيء،
ألا يخلق الله
هذا الشيء، ويجوز أن يخلقه، فلو لم يخلقه لم يكن ذلك نقصا، ولو خلقه لم يكن نقصا. والاستواء على العرش،
قال الله عز وجل يخلق ما يشاء
ويخلق،
نعم، كونه يخلق ما يشاء، إذن يوجد ما يشاء ويمنع إيجاد ما يشاء.
والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كلها من الأمور الجائزة. فإذا قال قائل إن إثبات الجائز في حق الله ممنوع، لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا،
هذا يسمى إيش؟ اعتراض أو إيراد على القسمة بالجائز في حق الله. يقول لا، أنه لا ينبغي إثبات هذا القسم. والعلة قال لأنه إن كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا، وإن كان عدمه كمالا كان وجوده نقصا. طيب، وحينئذ
لا بد أن يكون إما موجودا فيكون من الواجب، أو معدوما فيكون من المستحيل. فلا يتصور شيء جائز في حق الله. فالجواب على هذا أن نقول هو كمال في حال وجوده، نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات، أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده. فمثلا إذا اقتضت الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا، ووجوده قبل اقتضاء الحكمة نقص، وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقصا، ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص. وبهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله، ويكون وجوده في حال اقتضاء الحكمة كمالا، ويكون عدمه في حال اقتضاء الحكمة كمالا. فنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في هذه الحال كمال، وفي غير هذه الحال لا يكون كمالا، لأن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون نزوله في هذا الوقت فقط. ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا، وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل. فالحاصل أنه لو أورد علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة واجب ومستحيل وجائز، تقسيم غير صحيح، فالشيء إما واجب وإما مستحيل، أما جائز فلا، لأنه إن كان وجوده كمالا وجب أن يكون موجودا دائما، وإن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما. فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتضت الحكمة وجوده، وهو كمال في حال عدمه إذا اقتضت الحكمة عدمه، وحينئذ يصح هذا التقسيم.
وأقرب ما يطبق عليه هذا الأمر، طبعا الجائز هو الممكن، صفات الله عز وجل الفعلية، فإن صفات الله عز وجل الفعلية تفعل إيش؟ عند وجود أسبابها، مثل المحبة، مثل الغضب، فإذا هذه الصفة ممكنة وجائزة على الله، لأنها يفعلها إذا وجد السبب من المحبة والبغض والغضب وغيره والرضا. نعم.
قال كجائز في حقه تعالى، سبق أن مثلنا للواجب بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وأشياء كثيرة، وللممنوع بالموت والعجز والضعف والجهل وما أشبه ذلك، وللجائز بالنزول للسماء الدنيا، وكذلك الاستواء على العرش، وكذلك الكلام باعتبار أفراده
باعتبار أفراده
باعتبار أفراده.
نعم، الكلام باعتبار أفراده جائز، لكن باعتبار أصل الصفة هذا واجب أو لازم. نعم،
فإن الله يجوز أن يتكلم بهذا أو ألا يتكلم به. قال المؤلف رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما.
رحمه الله، هذا يعلل إيش؟ لماذا نظم نظمه؟ لماذا لم يكتبه نثرا؟ فالنظم له هواة كما يقال، في ناس يألفون النظم حتى لو وجد كتابا منثورا نظمه لكي يحفظه، وهذا ربما يعني تجده منتشر في بعض الأقطار أكثر من بعض، وتجد أن هناك ناس لا يحفظون النثر ويفهمونه ويدركون مغازيه أكثر من إيش النظم. على كل حال، هذا فن وهذا فن، كلها وسائل لتحصيل غاية وهو إدراك العلم. يعني مثلا في بلاد شنقيط شغفهم كله في النظم، حتى ربما إيش نظم نسبه لكي يحفظ، فهم كل شيء ينظمه. نعم.
الشرح: قوله وصار من عادة أهل العلم، العادة هي شيء الذي يعود ويتكرر فيألفه الناس ويكون من عادتهم، فصار أهل العلم رحمهم الله من عادتهم أن يعتنوا، أي يبذلوا العناية في سبر ذا.
عندنا عادة وعندنا عرف، العرف أخص من العادة، العادة أكثر، لكن العرف يكون قاصر على مجموعة أقل. نعم.
أي في سبر علم التوحيد، والمراد بالسبر التتبع والاستقراء، فصاروا يسبرونه بالنظم. ولا شك أن هذا التركيب فيه تطويل، ومعناه أنه صار من عادة أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم. وهناك عادة أخرى غير النظم، وهي النثر، فالنثر كثير، وكلام العلماء في علم التوحيد نثرا أكثر من كلامهم فيه نظما، لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم أن ينظموا العقائد وعلم التوحيد، حتى يكونوا كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. والنظم الذي كان العلماء رحمهم الله يعتادونه في هذا الباب
من ظما، عندكم الميم مكسورة؟
نعم،
من ظما.
ويشفي من ظما. والنظم الذي كان العلماء رحمهم الله يعتادونه في هذا الباب على بحر الرجز، كما هو الحال هنا في هذه القصيدة.
تحريك الرجز.
الرجز. وقد يكون على بحر الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفة في علم العروض، العروض ولا العروض؟
العروض.
العروض. لكن أكثر ما يكون على الرجز، لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم، لأن غير الرجز لا بد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذا
مثل إيش؟ مثل نونية ابن القيم مختتمة بالألف والنون، وهي ليست من بحر الرجز. نعم.
وهذا قد يصعب على الإنسان غير الشاعر، وأما الرجز فكل بيت له قافية معينة، لا يحتاج الراجز إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني فقط. قال: لأنه يسهل للحفظ، هذه فائدة، فالنظم يسهل للحفظ أكثر من النثر. وقوله كما يروق للسمع، يروق يعني يحسن ويطرب له السمع، ولهذا لو جاء إنسان يقرأ خطبة قراءة عادية لا تجد أنه يهز مع مشاعرك أو يوجب انتباهك، لكن إذا كان نظما فإنه يروق لك.
رحمه الله. كان الشيخ محمد الله رحمه يطرب لسماع النونية، وكان القارئ رحمه الله توفي كذلك من عائلة البسام، ما شاء الله صوته جميل جدا، وكما يقول يقولون على لحن أهل نجد، حتى أن الشيخ ربما يعني أخذ من الأبيات يشرح ثم يجعل له إيش قراءة طويلة حتى لا تتقطع الأبيات. نعم. وهو الذي كان يقرأ في أول الأمر على الشيخ في درس العصر رياض الصالحين، وكان قبل كذلك في بلوغ المرام. نعم.
أما قوله ويشفى من ظمأ، وكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر، لأن الشفاء من الظمأ،
لأن الشفاء
من الظمأ يكون في الشعر ويكون في النثر.
نعم.
لكن لعله يريد رحمه الله تكميل البيت بهذه الجملة، وإلا فإن الشفاء من الظمأ يكون في النثر وفي النظم، بل قد يكون في النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. قوله الشرح، قوله فمن هنا أي من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة. أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك، ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بخرزات السبحة أو غيرها مما ينظم. وقوله نظمت لي عقيدة، يحتمل أن اللام هنا بمعنى
نظمت
من، أي نظمت مني عقيدة لإخواني المسلمين، ويحتمل أن اللام للاختصاص.
إيش عندك مضبوطة صحيحة مكتبة المسلمين عندك؟ أنا عندي الميم مقدمة على اللام.
المسلمين.
أيوه. أنا أسألك تقولي صحيح.
إيه. نظمت مني عقيدة لإخواني المسلمين.
ها؟ لا المسلمين.
بس مكتوب المسلمين.
لا خطأ.
لإخواني المسلمين، ويحتمل أن اللام للاختصاص، يعني نظمت لنفسي عقيدة، لكن الظاهر أن المراد المعنى الأول، أي نظمت عقيدة لإخواني المسلمين مني. وقوله عقيدة فعلية بمعنى مفعول، فعيلة بمعنى مفعولة، أي شيء معتقد، والعقيدة في الأصل من العقد، وهو إحكام الشيء.
ما جاء على وزن فعيلة يكون بمعنى مفعولة.
والعقيدة في الأصل من العقل، وهو إحكام الشد، وضده الحل، وهذا في الأصل أي في اللغة العربية. وأما في الإصطلاح فهي حكم الذهن الجازم، يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما وتحكم عليه ذهنا، يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباتا.
نعم، هذا هو العقيدة. تعريف العقيدة هو الحكم الجازم في الذهن بغض النظر صحيحة ولا خطأ، ما يهم، لأن هذا عقيدة، إن كانت عاد صحيحة فهذا من توفيق الله، ولا فالخطأ خطأ. فإذا العقيدة مأخوذة من العقد، وهو ما يعقد عليه القلب من أمر. وأما في الاصطلاح فهي حكم الذهن الجازم. نعم،
جازما به، فلا عقيدة مع الشك، لأنه لا بد أن يكون هناك جزم، ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان، لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة. إذن العقيدة تعريفها اصطلاحا حكم الذهن الجازم. فقولنا حكم الذهن خرج به قول اللسان لأنه لا يعتبر عقيدة، إذ قد يقول الإنسان ما لا يعتقد. وخرج بقولنا الجازم الشك، فإن الشاك لم يعتقد. ولا يشترط أن يكون الحكم مطابقا للواقع، فإن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة، وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة.
إذن الكل عقيدة.
فاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذه عقيدة، ولكنها فاسدة لأنها
هم يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله، فقولهم أن الله ثالث ثلاثة يعني إيش؟ أن الله أو أن مريم وعيسى من جنس الذات الإلهية، لأنهم ما قالوا إيش؟ أن الله ثالث اثنين. لو قال أن الله ثالث اثنين لقلنا أن الاثنين غير جنس الثالث، لكن كون الثالث ثلاثة هذا يقتضي إيش؟ أن جنسهما واحد.
فاعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة هذه عقيدة، ولكنها فاسدة لأنها غير مطابقة للواقع. واعتقاد أهل التحريف أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عقيدة لكنها فاسدة لأنها خلاف الواقع، لكن هم يجزمون بذلك ويعتقدون هذا. قال رجوزة وجيزة مفيدة، فذكر أنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز، ووصفها بأنها وجيزة يعني غير مطولة، وهو كذلك، فإنها ليست مطولة لأنه يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل. وأنها أيضا مفيدة يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا. فقوله
لكن مثلا نونية ابن القيم كبيرة، تدري كم بيت؟ 6000 وشيء.
فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح، لكن قوله مفيدة فيها مدح. فإذا قال قائل كيف يسوغ للإنسان أن يمدح ما كان من صنعه وتأليفه، وهل هذا إلا افتخار؟ فالجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال
ابن مسعود حكاية الواقع لا يعد ذلك فخرا ولا يعد ذلك تعطيلا لفعل الله جل وعلا. فقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما يقصد به الفخر، إنما يقصد به الخبر. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هذا ليس معناه أنه إيش عطل جناب الرب. يعني بعض الناس يقول لماذا لم يقل لولا الله ثم أنا؟ لا، لأنه ذكر سببا حقيقيا.
فالجواب يسوغ ذلك إذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق، وإنما قصد بيان الواقع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذا يتضمن بلا شك أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل، لكن ابن مسعود رضي الله عنه لم يقل هذا القول ليمدح نفسه ويفتخر، بل ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من أهل العلم. والعلماء رحمهم الله إذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم، قال كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة
ألفية ابن معطي
ابن معطي
شيخ ابن مالك ألف ألفية، لكنه ألف بعده ففاقت ألفيته ألفية ابن معطي، وألفية ابن معطي مطبوعة. نعم.
وهذا ثناء عليها لا ليفتخر بها لأنها من تأليفه، ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلمها.
سبحان الله، هذه الألفية حتى أهل البدع يقرؤون، حتى الرافضة يتعلمون يقرؤون يحفظون. أنا قابلت واحد شيعي من طلاب الخميني، قابلته في مكة، فكانت عربيته ممتازة. قلت له أنت كيف تعلمت العربية؟ قال هناك في مدارس عندنا وحوزات وكذا. قلت إيش تقرأون؟ قال ألفية ابن مالك. نعم.
وهكذا المؤلف رحمه الله هنا يقال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من فوائد. قال نظمتها في سلكها، هذا يسميه علماء البلاغة الاستعارة، لأن هذه الأرجوزة ليست لها سلك، لكنه شبهها بخرزات السبحة التي لها سلك فتنظم لينضم بعضها إلى بعض، ولا يضيع بعضها عن بعض، ولا تتفرق وتتشتت، وتشتمل على مقدمة وستة أبواب وخاتمة. قال مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، فيكون المجموع ثمانية، مقدمة وخاتمة وستة أبواب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسمتها بالدرة المضية وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. الشرح قوله وسمتها أي جعلت عليها علامة، لأن الوسم هو العلامة، وفي بعض النسخ سميتها والمعنى متقارب، يعني أنني سميت هذه المنظومة أو وسمتها أي جعلت عليها علامة بالدرة المضية أهل المضية المضيئة. أصل المضية المضيئة، لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت. والدرة هي أعلى ما يقتنصه أهل البحر من البحار، والمضية والمضية يعني التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها، وهذا الاسم مطابق لمسماه، فإن هذه المنظومة درة مضيئة لمن قرأها وتأملها، لأن فيها فوائد كثيرة عظيمة فيما يتعلق بالعقيدة. وقوله في عقد أهل الفرقة المرضية، عقد بمعنى اعتقاد، فهي اسم مصدر لأن اعتقد يعتقد، المصدر اعتقادا، وعقد اسم مصدر، واسم المصدر يقول النحويون ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه، فكل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم مصدر.
جزاه الله خير. عرف إيش المصدر. أو بين اسم المصدر. اسم المصدر هو ما وافق المصدر معنا دون لفظه.
وقوله
مثل سبحان، اسم مصدر، سبح يسبح تسبيحا وسبحان. نعم.
وقوله أهل الفرقة، الفرقة بالضم يعني الاختلاف والافتراق، والفرقة بالكسر يعني الطائفة، والمراد هنا الطائفة وليس المراد أهل الفرقة، فهم ليسوا بأهل الفرقة بل هم أهل اجتماع، لكن المراد أهل الفرقة يعني الطائفة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون، وهم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسخوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. ثم قال المؤلف رحمه الله على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني رب رب الحجة ما حي الدجى الشيباني
الحجة
ما رب الحجة رب الحجة
نعم
ما 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 حي الدجى الشيباني الشرح قوله
رب الحجة ما حي الدجى
ما حي رب الحجة
نعم رب الحجة العقول
رب الحجة ما حي الدجى الشيباني
نعم.
الشرح قوله على اعتقادي ذي السداد الحنبلي يعني أنها مبنية على اعتقادي ذي السداد والسداد يعني الصواب المسدد المسدد الموافق للحق وقوله الحنبلي صفة لذي لا للسداد صفة لذي لا للسداد يعني على اعتقاد الحنبلي وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله الإمام المشهور فنسبته إلى حنبل لأنه جده وقوله إمام أهل الحق يعني الذي يقتدي به أهل الحق لكن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ائتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وسلم ما صاروا أئمة قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم
هذه الآية تدل على إيش؟ على أن الإمامة في الدين تدرك بالصبر واليقين لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فهؤلاء الأئمة الأربعة
وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين
أيوة.
وقوله ذي القدر العلي القدر يعني الشرف العلي ضد النازل فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة والمسألة هذه فيها خلاف لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله
وهذا الأول اختيار شيخ الإسلام يقول أن للناس أن يشهدوا بالجنة لأحد الناس فإذا أطبق الناس على فلان بالصلاح والشهادة له بالخيرية فإنه يستحق الجنة بإذن الله قال لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره ممن تكلموا عن سير الرجال وقوله حبر الملا حبر بمعنى العالم ويقال حبر بفتح الحاء وكسر الحاء حبر الملا أو حبر الملا وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر لأنها موافقة لها في الحروف دون الترتيب فحبر وبحر حروفهما واحدة الباء والحاء والراء لكن اختلفت في الترتيب إذن فهو العالم الواسع العلم والعالم الواسع العلم يسمى حبرا وقوله الملأ يعني الخلق ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم ولا سيما علم المأثور كما مع أنه يتكلم بالعلم المعقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول قوله فرد العلا يعني المتفرد بالعلا والشرف ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق لا شك أن المؤلف رحمه الله لا يريد بها الإطلاق، لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه، وكان من الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع بحيث لا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب. وتوجيه مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته، فرد العلا في وقته، وأما أن نقول على سبيل العموم فهذا غير مراد للمؤلف، وهذا مثل قول إيش سحرت فرعون في أولية الإيمان، فإنها أولية نسبية بالنسبة لقومهم. وقوله الرباني يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل. وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه النافع لعباده المربي لهم على شريعة الله، وهذا المعنى واضح. وقيل في الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فالمخلص لله لا يقصد إلا الرب، والنافع لعباد الله بالعلم المربي لهم تربية خلقية وتربية علمية فيشمل الأمرين. فالتربية العلمية قال العلماء رحمهم الله معناها أن يربي الطلبة بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية. فلا يأتي للطالب المبتدئ مثلا ويقول له اقرأ قواعد ابن رجب، فإنه إذا قرأ الطالب المبتدئ قواعد ابن رجب فإنه لا يفهم أبدا، ولكن يربيه بصغار العلم، فيأتي مثلا بكتاب مختصر ومبسط وتدرج به شيئا فشيئا. ففي النحو مثلا إذا كان لا يعرف منه شيئا فلا بد أن تربيه وتبدأ بأصغر كتب النحو حتى يترقى شيئا فشيئا، وفي أصول الفقه كذلك، وفي كل العلوم ينبغي أن يرقى الطالب درجة درجة، أما أن يقفز به من أسفل درجة لأعلى درجة فهذا لا يمكن، وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه، فإنه إذا لم يفهم انغلق إيش ذهنه، يعني يحصل له ردة فعل فلا يعرف من المسائل شيئا، ربما حتى يترك العلم حتى لو كررت عليه 100 مسألة، لكن إذا بدأ يتلقى العلم كما يتلقى الطفل اللبن يمصه شيئا فشيئا فإنه ينتفع به. وأما التربية الخلقية فينبغي للمعلم أن يبحث مع طلابه هل طبقوا العلم أو لم يطبقوه، يعني تربية خلقية، وأن يتفقدهم، وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي يناسب وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جدا، لأن ثمرة العلم هي العمل، فإذا لم نعمل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق. إذن العالم الرباني من أخلص لله في علمه ونفع عباد الله به ورباهم في ذلك تربية علمية وخلقية. قوله رب الحجة بمعنى صاحب، والحجة بمعنى العقل يعني صاحب العقل. قوله ماحي الدجى أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة، وهذا علمه بالأثر. فالإمام أحمد رحمه الله عنده علم المعقول وعلم المنقول، ومن راجع كتبه ورسائله عرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم بالمنقول، وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر، لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت مبلغا كبيرا في الاستدلال بالنظر والمعقول، لكن مع ذلك يجادل أهل الباطل بالمعقول، لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يحتاجه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل ظهور علم المنطق اليوناني. فالحاصل أن هذا الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول. علم بالمعقول في قوله تعالى رب الحجة، والمنقول في ماحي الدجى. لكن الإمام أحمد لا يحب الخوض في كثير من أفعال وتصرفات الناس، حتى إنه جاءه رجل يسأل، قال يسأل عن صب الرصاص على رأس المريض، فقال إيش هذا؟ فقال يقال أنه يرون الجني المتلبس فيه إذا صب الرصاص يرون صورته، فنفض يديه فقال لا أعرف هذا. وقول الشيباني يعني أنه رحمه الله من بني شيبان وهذا نسبه. ومن أراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى ما صنف في حياته في تاريخ حياته، وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة، وذكر أيضا على سبيل التبع في كتب الرجال وكتب التاريخ. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
طالب العلم نفسه
هذا يسر الله لنا رسالة يسر من منهجية طالب العلم في التحصيل في التأصيل والتحصيل بإذن الله إن سار عليها فهي منهجية واضحة ومبين فيها كل ما يحتاجه الطالب، يرجع إليها الطالب بإذن الله يدرك بذلك كيفية التأصيل و النتيجة منه وهو التحصيل. نعم. عندكم الكتاب هذا؟ نعم. موجود.
قرأت.
إن شاء الله أجيب لكم كرتون.